الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وصفوة رسله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. في البداية أيها الإخوة الكرام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. وبعد، ويسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن ترحب بأصحاب الفضيلة المشايخ الأجلاء حفظهم الله تعالى، وبحضراتكم جميعا فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل اجتماعنا هذا بفضله وكرمه اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا بفضله وكرمه شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الأفاضل الكرام، وكما عودتنا إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم في هذا الشهر الفضيل جملة من البرامج العلمية والدعوية والتربوية النافعة، والتي تستضيف لها نخبة متميزة من أفاضل العلماء وأكارم الدعاة إلى الله جل وعلا. فهكذا أيها الإخوة الكرام، كان هذا البرنامج من برامج إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو برنامج الندوات الرمضانية المسائية. وقد اختارت إدارة الدعوة لهذا العام عنوانين على دورتين. الدورة الأولى تبدأ في العشر الأول من رمضان، واختارت لها عنوانا يحمل قضية إسلامية كبرى، ألا وهي قضية المسجد الأقصى. وعنوان هذه الدورة أيها الإخوة الكرام: المسجد الأقصى، فضائله ومكانته، تاريخه عبر العصور ومحنته، وواجب الأمة تجاه المسجد الأقصى. وفي العشرة التي تليها كان عنوان الندوات أو سلسلة الندوات التي تقدمها إدارة الدعوة لحضراتكم، وهي الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة ومعالجته في ضوء الكتاب والسنة. هذه الندوات أيها الإخوة الأفاضل الكرام، كما قلنا، تستضيف لها إدارة الدعوة علماء أفاضل كرام حفظهم الله ونفع بهم. وفي هذه الليلة سنطرح أولى هذه الموضوعات: موضوع المسجد الأقصى، فضائله ومكانته، تاريخه عبر العصور ومحنته. ويسرنا أيها الإخوة الكرام أن نستضيف في هذه الليلة أصحاب الفضيلة المشايخ الأجلاء حفظهم الله تعالى: فضيلة الوالد الأستاذ الدكتور محمد لطفي الصباغ، الأستاذ بجامعة الملك سعود حفظه الله ونفع به، وفضيلة والدنا الشيخ معروف لنا جميعا غني عن التعريف، شارك معنا في دورات رمضانية عديدة، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في عمره وأن ينفع به. وفضيلته حفظه الله قد أثرى المكتبة الإسلامية بما يزيد عن 60 كتابا، ما بين بحث ودراسة وما بين تحقيق علمي لأحد كتب سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما يشاركنا أيضا شيخ جليل فاضل، هو فضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله، من علماء مصر الأفاضل، الداعية المعروف، وفضيلته متفرغ للعمل الدعوي، أستاذا ومعلما ومربيا في معاهد إعداد الدعوة بجماعة أنصار السنة المحمدية حفظه الله ونفع به. إذن أيها الإخوة الكرام، البداية مع المسجد الأقصى، البداية مدارسة قرآنية ونبوية لفضائل المسجد الأقصى كما جاءت في كتاب ربنا وكما جاءت في سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأدع المجال لفضيلة شيخنا الشيخ محمد حسان، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته ودعوته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. وليسمح لي والدنا الكريم وشيخنا الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد لطف الصباغ أن أتقدم بين يديه، وإن كان ذلك كذلك فهو من باب أن يتقدم التلميذ بين يدي أستاذه ليصحح له خطأه وليصحح ويقوم له مساره. فوالله ما كنت لأتقدم أبدا بين يديه لولا أن إخواننا الأفاضل في إدارة الدعوة قد قدموا هذا العنصر على العنصر التاريخي للمسجد الأقصى، وإلا فنحن غرسه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. والشكر موصول لإخواننا الأفاضل في إدارة الدعوة لاختيارهم مثل هذا الموضوع في هذا الوقت الحرج وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا. فالأمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تمر بمرحلة من أضعف المراحل التي مرت بها على طول التاريخ. لقد أصبحت الأمة الآن كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة بل متصارعة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت تتأرشح في سيرها بعد أن كانت بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. وأصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر العلمي والإنساني بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. الآن ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم،
وأصبحت قصعة مستباحا لأحقر وأذل أمم الأرض، وطمع فيها الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والقاصي الذي جاءها من أقصى الأرض قبل الداني، وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى، كما في مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، لقد ابتليت الأمة بالوهن حتى راحت الأمة الآن تشاهد بل وتنفذ مسلسلا حقيرا يسمى بمسلسل الخروج من الأرض، ويسمى بمسلسل الخروج أو التخلي عن المقدسات، مسلسل محبوب كمسلسل دلس. لكن الفارق بين مسلسل دلس ومسلسل خروج المسلمين من الأرض وتخليهم عن مقدساتهم أن المسلسل الأول تعاطف معه الرأي العام العالمي بأسره، أما المسلسل الآخر ألا وهو مسلسل خروج المسلمين من الأرض لم يتعاطف معه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى اهتزت قدسية ومكانة أطهر وأقدس وأشرف بقعة أرض على وجه الأرض بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فجميل لإدارة الدعوة أن يذكر المسلمين الآن في وقت تناسى فيه كثير من المسلمين المسجد الأقصى، جميل أن نذكر المسلمين بهذا. صحيح، أنا أعلم أن الواقع أليم وأن الواقع مرير وأن الواقع نازف، لكن يا أخي، وذلك أضعف الإيمان، أن يحترق قلبك للأقصى وأن تربي امرأتك وبناتك وأولادك على التعلق بهذه البقعة المباركة، وأن تقوم لله بليل لتبكي ولتسقط على وجنتيك دمعات صادقة أحرقتها حرارة الإيمان ولفحها مرارة هذا الواقع المر الأليم. لعل هذه الدمعات بعد أوقات يعلمها الله تصبح ماء مهلكا مغرقا لأعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أما أن ينظر أحدنا كل يوم إلى نشرات الأخبار التي تنقل صورة الأقصى وهو يئن ويبكي في هذا الأسر اليهودي القاتل، ويأكل أحدنا بعد ذلك ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد، فهذا دليل انتكاسة خطيرة لحقيقة الإيمان في القلب. أقول ذلك أضعف الإيمان أن نتذكره، وأن يربي أحدنا نفسه وبيته تربية على مراد الله ومراد رسول الله لوقت حتما سيجيء بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليهب فيه كل مسلم صادق ولتهب فيه كل مسلمة صادقة لنجدة الأقصى الأسير الذي يستغيث ويستجير. لا أريد أن أطيل النفس، فالقلب مليء بالهموم والآلام والأحزان، لكنني أود أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بمكانة الأقصى. وفي الندوة المقبلة إن شاء الله تعالى، حتى لا أستغرق الأحداث، سأبين واجب كل مسلم ومسلمة تجاه الأقصى، حتى لا تعجلني أحد الأفاضل في ندوة الليلة وقل ما الواجب وما العمل. سأرجع الحديث في هذا المحور المتكامل للندوة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن الليلة أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بمكانة الأقصى. الأقصى له عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة، وللأقصى في قلب كل مسلم صادق، تدبر ما أقول، وللأقصى في قلب كل مسلم صادق حقق عقيدة التوحيد بصفة عامة، وعقيدة الولاء والبراء بصفة خاصة، للأقصى في قلبه مكانة، وللأقصى في قلبه مكان، وفي عقله مكان. نعم، الأقصى بنص القرآن مكان بارك باركه الله جل وعلا، لا، لم يباركه فحسب، بل بارك ما حوله. يا لها من كرامة. قال الله جل وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولا شك أن الله تبارك وتعالى إن كان بارك ما حوله فقد باركه ابتداء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، إنها أرض الأقصى، إنها أرض المقدس. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وتأتي السنة بإيجاز شديد لتبين هي الأخرى على صاحب السنة أفضل الصلاة وأزكى السلام مكانة الأقصى عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجد هذا يقصد مسجده النبوي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أكرم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولم لا؟ ولم لا؟ والأقصى هو ثاني مسجد أو بيت يوضع لله في الأرض ليعبد فيه رب السماء والأرض. تدبر هذا، المسجد الثاني بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى، أي في الوضع والبناء. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ تدبر معي، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكة هي مكة، بكة بالباء هي مكة، وسميت مكة ببكة لأن البكة في اللغة هو الزحام الشديد، فسميت مكة ببكة لكثرة الزحام فيها. والبك في اللغة أيضا هو كسر العنق، فسميت مكة ببكة لأنه ما قصدها جبار بسوء إلا بك الله عنقه، أي دق الله عنقه. فأول بيت وضع لله في الأرض هو المسجد الحرام. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه، فهو خبر ومعناه الأمر، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لأن بعض الناس قد فهم الآية فهما خاطئا وحملها ما لا تحتمل، بل وربما وقع فيما لا يليق بكمال الله وجلاله تبارك وتعالى. ومن دخله كان آمنا خبر بمعنى الأمر، أي من دخله فأمنوه. أما البيت الثاني الذي وضع لله في الأرض فهو المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت والقائل أبو ذر كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة لبين سليمان وبين إبراهيم آلاف السنين. كيف يقول الرسول عليه السلام بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة؟ الراجح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله في الفتاوى المجلد 17 قال وضع المسجد الأقصى في عهد إبراهيم. بني المسجد الأقصى في عهد إبراهيم. فالراجح أن الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم، أقصد أنه رفع القواعد، وإلا فإن قواعد البيت قديمة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولذا فإن أول من بنى البيت الحرام الملائكة، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرفع القواعد من البيت، ثم ترك مكة وانطلق إلى بلاد الشام فبنى مسجدا آخر ليعبد الله عز وجل فيه، ألا وهو المسجد الأقصى. لكن سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال ابن تيمية وغيره هو الذي بنى المسجد الأقصى بناء عظيما. كمن يبني بيتا قديما فيأتي بعد ذلك حفيد من أحفاده فيشيد هذا البيت ويجدد بناءه ويعظمه ويفخمه، فلا حرج ولا تعارض بين هذا وبين من يقول من المؤرخين والمحققين أن بين سليمان وإبراهيم مئات بل آلاف السنين. فالتحقيق أن إبراهيم بنى المسجد الحرام وبنى المسجد الأقصى، وكان البناء كما قال صلى الله عليه وسلم بينهما كم بينهما؟ فقال 40 سنة. قال أبو ذر قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. تعرف على مكانة المسجد الأقصى. ثم أنسيت أن المسجد الأقصى كان أولى القبلتين وكان منتهى مسرى سيد الثقلين. ما لي أراكم لو تصلون عليه صلى الله عليه وسلم. كان المسجد الأقصى أولى القبلتين، نعم، قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكعبة صلى للمسجد الأقصى، اتخذ المسجد الأقصى قبلة له، كما في الحديث الصحيح الذي راه مسلم وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. فالأقصى أولى القبلتين. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. لما نزل قول الله تبارك وتعالى قد يرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وما كان هذا التحويل إلا تمحيصا وابتلاء واختبارا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في صدر هذه الآيات سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب الآيات. فالأقصى كان أولى القبلتين وكان منتهى مسرى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أنس بن مالك الطويل في الإسراء وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت بالبراق. أتيت بالبراق وهي الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء. أتيت بالبراق فركبت حتى أتيت بيت المقدس فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء. فربطته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. فكان المسجد الأقصى منتهى مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبداية معراجه إلى السماوات العلى. وتدبر معي أيها الحبيب اللبيب، فمن بركات الحق تبارك وتعالى على هذا المسجد بل وعلى البقعة كلها التي حوله، من بركات الله تبارك وتعالى التي أودعها المكان وما حوله، أن نور الإيمان سيظل مشرقا على هذه البقعة حتى في زمان الفتن. أكرر يا إخوة، فوالله يا لها من منقبة. أقول من بركات الله على هذا المكان أو في هذا المكان وما حوله أن يظل نور الإيمان مشرقا على هذه البقعة المباركة وما حولها حتى في زمان الفتن وفي عصر الفتن. فلا شك أن الإيمان يرق ويضعف في زمان الفتن، وأنا لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كهذا الزمان، ومع ذلك يبقى الإيمان بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى مشرقا نوره على المسجد الأقصى بل وعلى هذه البقعة المباركة بكاملها، إذ لم تقتصر البركة على المسجد بل باركه الله وبارك ما حوله. تدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والبزار بسند صححه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، اسمع، قال بين أنا نائم. تدبر هذا الحديث، ربما يسمعه بعضنا لأول مرة، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم فعمد به إلى الشام ثم قال ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وكرر الحديث بين أنا نائم، يقول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. لكن يا ترى ما هي بقاع الشام التي يقصدها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ أي بقاع الشام التي يكون الإيمان فيها ويشرق نوره عليها حتى في زمن الفتن؟ تدبر، وهذا لا يقال من قبيل الرأي أبدا، بل لابد أن يكون الجواب على مثل هذه الأسئلة إما من صريح القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الهيثمي ورجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال عصابة، أي مجموعة، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. يا الله، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. أيها الأحبة، من قال من قال إن بنان الطفل يوما ستكتب تاريخا فينفجر، من قال إن بنان الطفل يوما ستكتب تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله، بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى فكيف يهزم من بالله ينتصر. ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، قد خذلهم كل العالم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، بل خذ مني هذه البشرى ولو لم تخرج الليلة من هذه القاعة إلا بها لكفت، خذ هذه البشرى، أقول بملك فمي وأعلى صوت مع ما ترونه من واقع نازف الآن في المسجد الأقصى، ومع ما ترونه من صورة قادمة مظلمة، أقول بملك فمي ستعود الخلافة الراشدة مرة أخرى إلى هذه البقاع المقدسة. هل سمعت؟ أكرر، أقول بملك فمي ستعود الخلافة الراشدة بإذن الله في الوقت الذي يشاءه ربنا جل وعلا إلى هذه البقاع المباركة المقدسة. لا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية الجاهلة، ولا أقول ذلك من باب السياسة القاصرة، ولا أقول ذلك حتى من باب ضغط الواقع النازف الأليم، كلا، إنما أقول ذلك من باب فهمنا لكلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خذ البشرى من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه وأقر الحاكمة الذهبي والألباني من حديث أبي حوالة الأزدي رضي الله عنه، قال أبو حوالة: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يده على هامته، وفي لفظ على رأسه، وقال: يا ابن حوالة، يا ابن حوالة، اسمع، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت، اقتربت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. وكرر الحديث: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة، وأنا أسأل، هل تنزل الخلافة الأرض المقدسة والأقصى في أيدي يهود؟ لا والله، والله إن الله الذي جعل الأقصى والأرض المقدسة دارا وأرضا للأنبياء الأطهار الأخيار لا يمكن أن يجعلها أبدا في أيدي من قتل الأنبياء والمرسلين، هذا محال، مخالف لسنن الله الربانية في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فلما اليأس ولما القنوط يا أخي؟ فلما اليأس يا أخوة؟ ولما القنوط يا أخي؟ أنا أعلم الواقع، والله والله أعرفه معرفة جيدة، وأنا متابع جدا للواقع بتفاصيله اليومية، لكن مع ذلك أقول: لما اليأس ولما القنوط؟ الأمة تمر الآن بمرحلة استضعاف، نعم هذه حقيقة، لكن طالما مرت الأمة بمراحل التمكين والله تبارك وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. لقد منعت صلاة الجماعة في بغداد يوم كانت عاصمة للخلافة 40 يوما. لن يستطيع مسلم أن يخرج من بيته ليصلي الجماعة في مسجد من مساجد بغداد. لقد منعت الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، ووضع السلطان على كل شبر فيه. لقد انتزع الحجر الأسود من الكعبة المشرفة 21 عاما، وظل الطائفون يطوفون حول بيت الله الحرام والحجر لا يوجد في بيت الله الحرام على يد القرابطة الخبثاء. وغير الله الحال، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس القادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع الحرة رغم المكائد تخرجوا. لا أريد أن أطيل النفس في فضائل الأقصى، وإلا فالأحاديث فيه كثيرة، لكنني ركزت على الصحيح، على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أزعم أنني قد أتيت على كل الصحيح الثابت عن رسول الله. لكن قبل أن أنهي كلمتي اسمح لي أن أطرح سؤالا في غاية الأهمية، ألا وهو لماذا زالت أو ضعفت في حس كثير من المسلمين مكانة وقدسية المسجد الأقصى؟ سؤال خطير. لماذا يتناسى الآن كثير من المسلمين المسجد الأقصى؟ لماذا ضعفت قدسيته ورقت مكانته في قلوب كثيرة؟ والجواب في كلمات محددة أيها الأفاضل: لأن الأمة قد ابتعدت كثيرا عن عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها بصفة عامة، وعن عقيدة الولاء والبراء بصفة خاصة. عقيدة التوحيد تذبح شر ذبح على أيدي الكثيرين. لا أجرد الأمة من التوحيد، حاشا لله، فالأمة هي الأمة الموحدة لله على وجه الأرض الآن، وهي خير أمة وستبقى خير أمة وستظل خير أمة. لكن العقيدة الآن رقت في كثير من القلوب بشمولها بصفائها بكمالها. والخطوة الأولى على الطريق كما سأبين في واجب الأمة تجاه الأقصى أن نعود إلى العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها، وإلى عقيدة الولاء والبراء بصفة أخص، لأن الولاء والبراء قد زال في حس كثير من الناس، لا سيما في هذه السنوات القليلة الضاغطة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله تبارك وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والله جل وعلا يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ما أكثر الآيات. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك أكفره وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصره. فما كل من قد قال ما قلت مسلم ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. ضعف العقيدة ثم المؤامرة على هذه الأمة في التعليم في الإعلام في التربية في الأخلاقيات في السلوك في كل شيء محكمة. ويدمي القلب أن أقول بأن اليهود يعلمون أن الحرب بينه وبين المسلمين أو الإسلام حرب اعتقاد حرب عقيدة. سأكتفي فقط بهذه الكلمات لأول رئيس وزراء لدولة إسرائيل أو لدولة اليهود بن غوريون حين قال في الأمم المتحدة قد لا يكون لنا الحق قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، لكن فلسطين حق لنا من منظور ديني، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها، ويجب على كل يهودي بعد إقامة دولة إسرائيل أن يهاجر إليها، فإن كل يهودي لا يهاجر بعد اليوم إلى دولة إسرائيل يكفر كل يوم بتعاليم التوراة. ثم قال لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل على غير أرض المعاد، يعني على غير أرض فلسطين. عقيدة. فأنا أدين الله أن الصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة موجود. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يوقظنا من غفلتنا وغفوتنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأعتذر مرة أخرى لشيخنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.